Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
صراحة مع كمال الصادق.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سليمان بلدو، المحلل في الشأن السوداني والمختص في شؤون النزاعات، عشان نتكلم معاه حول انقلاب 25 أكتوبر بقيادة البرهان، أسبابه وتداعياته ومواقف الأطراف والسيناريوهات المتوقعة. أهلا ومرحبا بك دكتور سليمان بلدو وبصراحة في راديو دبنجا.
أهلا أخ كمال وشكرا على الاستضافة.
دكتور سليمان بلدو، في رأيك السبب شنو وراء انقلاب 25 أكتوبر؟
هناك يا أخ كمال في تقديري عدة أسباب يعني يمكن توقعها، هي التي دفعت بفريق أول البرهان وزمرته من الإنقلابيين بقيادات القوات المسلحة ومن التف حولهم للأسف الشديد أعضاء الدفة الثورية من الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا وأيضا الإسلاميين حلول لنظام البشير ليكونوا معسكرا موحدا للانقلاب على السلطة الانتقالية كما كانت موجودة وفق الأطر لوثيقة الدستورية. هذه الدوافع تأتي من تركيبة هذا المعسكر الانقلابي. من ناحية القوات المسلحة السودانية وقياداتها الممثلة في مجلس سيادة الانتقالي، كان هناك تاريخ يقترب سريعا هو 16 نوفمبر 2021، والذي يفغى الوثيقة الدستورية يجب أن يكون فيه انتقال السلطة من رئيس مجلس السيادة المكون العسكري إلى أحد أعضاء المكون المدني في داخل مجلس السيادة، وهناك تخوف بالطبع من جانب هؤلاء القيادات العسكرية من أن هيمنة المدنيين على مجلس السيادة ومجلس الوزراء تعني بالتالي يعني سلطة حقيقية للمدنيين في فترة الانتقال الديمقراطي، وهذا ما لا يتحمله هؤلاء القادة من ناحية رغبتهم في الاستمرار في تشكيل أجندة المرحلة الانتقالية. هذا من ناحية دافع سياسي بالتالي لمحافظة دور السياسي للقوات المسلحة والأمنية في المرحلة الانتقالية. هناك دافع قانوني أيضا، كما تعلم وكما يعلم السودانيون هناك لجنة تحقيق مستغلة كانت تحدد في أحداث مجزرة 3 يونيو 2019 والمسؤوليات عنها، وقع شوطا كبيرا في تحديداتها بالرغم من البطء الشديد في ذلك، ولم يكن هناك رغبة من قيادات كذا الأمنية والقوات المسلحة التي يعتقد أن كان لها دورا مباشرا في التخطيط وفي توجيه القوات المنفذة لفض الاعتصام بتلك الصورة المميتة للمشاركين من المدنيين العزل في الاعتصام أمام وزارة القوات المسلحة. اختبارات أخرى واردة من ناحية الدوافع مرئية لتحرك القطاع العسكري الأمني، من ذلك في تقديري أن الإصلاحات الاقتصادية التي كان تقوم بها حكومة الدكتور عبد الله حمدوك المدنية لإصلاح التشوهات الأساسية في الاقتصاد الكلي السوداني، هذه الإصلاحات كانت تشكل تهديدا بشكل مباشر للمصالح الاقتصادية للجهات الأمنية والعسكرية، وكما نعلم هذه الجهات ورثت إمبراطوريات للأعمال وللمال مستغلة عن جهاز الدولة، وفق الترتيب الذي أراده نظام البشير. وبعد سقوط نظام البشير هذه الترتيبات ظلت قائمة، يستفيد منها فعلا الوحدات التي تنتمي للجهات الأمنية والعسكرية، ولكن لا تستفيد الاقتصاد القومي بأي شكل من الأشكال المباشر نسبة لأنها تدار خارج الميزانية. فالإصلاحات الاقتصادية كانت يعني بصورة تدريجية تقوم بتجريف هذه الامتيازات. كأحد الأمثلة عند توحيد سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية والدولار بصفة خاصة، زالت ميزة كانت أول المستفيدين منها في فترة تعدد أسعار الصرف هي الشركات الأمنية والشركات التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية، أصبحت بالتالي في تنافس أكثر عدلا مع القطاع الخاص ومع مصدرين ومع أي شخص يرغب في الحصول لعملة أجنبية للصادر للوارد للعلاج للتعليم إلى آخره. كل الفئات أصبحت عامل بفئة واحدة، وهذا أزال ميزة كبيرة لتخصيص السعر الغير واضعي. السعر الرسمي كان لأغراض تنمية الشركات الأمنية إلى آخره. فهذا الدافع الاقتصادي باختصار قد يكون واحد من المحركات الرئيسية لاندفاع هذه الضغوط في الانقلاب. فيما يختص بحركة مساواة وزير المالية جبريل إبراهيم، حركة تحرير السودان من المناوي، ولماذا تضامنت مع هذا الانقلاب وشاركت في الهندسة له والانضمام إلى صفوفه من أيام اعتصام الغصر، في تقديري أن اتفاق جوبا أعطى ميزة وتنازلات كبيرة للحركات المسلحة بأجملها إذا كانت في الجبهة الثورية أو بصفة خاصة حركة تحرير السودان من المناوي التي وقعت على اتفاق كبيرة منفردة. هذه الامتيازات كانت كبيرة بدليل كل البنود المختصة بقسمة الثروة والسلطة في اتفاق سلام جوبا. ولكن من المحتمل أن السيد الدكتور جبريل إبراهيم والسيد من المناوي قد معان في مكتسبات أكثر من المشاركة في الانقلاب وإبعاد جهات سياسية أخرى مشاركة في المرحلة الانتقالية وسلطاتها من الصورة حتى يستطيعوا أن يحتلوا مواقع أكثر في مواقع السلطة الرئيسية في الدولة. أما فيما يختص بالفلول فيعني دوافعهم ظاهرة، وهي العودة إلى السلطة بشكل أو بآخر، وبالذات إرجاع ما تم يعني تفكيكه بواسطة لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو وإزالة نظام التمكين المرتبط بذلك وإعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد. هذه اللجنة كما نعلم مختصة بتفكيك هيكلة نظام عمر البشير نظام الإنقاذ وإزالته وإزالة ضاياه في هذا الدولة واسترداد الأموال المنهوبة من المال العام ومحاسبة المتورطين في نهب الأموال العامة وتخصيص موارد البلاد وأراضيها لأنفسهم إذا كان في مناطق استثمارات زراعية أو في المدن إلى آخره، وقامت بمجهود كبير في هذا الاتجاه. فالفلول الذين شاركوا في الانقلاب كانت دوافعهم واضحة، وهي العودة إلى السلطة تحت غطاء هذا الانقلاب.
طيب دكتور سلام، برضو بعد ما أوضحت الأسباب اللي دفعت لقيام هذا الانقلاب في يوم 25 أكتوبر، وبعده تم في يوم 21 نوفمبر التوقيع على الإعلان السياسي ما بين الدكتور حمدو والبرهان، من خلال سردك لهذا الواقع وهذا الإعلان السياسي كيف بتقرأ وتحلل هذا المشهد؟
في واقع الأمر التوقيع للإعلان السياسي ما كان ليتم لولا قوة رفض كل أفراد الشعب السوداني بقيادة لجان المقاومة واتحاداته المهنية ومنظماته ومنظمات المجتمع المدني والمكونات السياسية للإنقلاب في تصوره وفي تنفيذه وفي مبررات. الرفض التام تم عبر مظاهرات ضخمة عمت كل القطب لرفض هذا السعي للمكون العسكري للانفراد بالسلطة عبر انقلاب عسكري. هذا الحراك الضخم بالطبع كان متوقع، ولكن في تقديري أن المعسكر الانقلابيين لم يكن يتوقع قوة رد الفعل إذ بدأت مظاهرات الرافض الانقلاب قبل إعلان الانقلاب نفسه. من أول ما بدأت المظاهر العادية التي يعرفها المواطنون جيدا من تحركات عسكرية في المدن المختلفة، بدأت المظاهرات رفضا لعودة العسكر للسلطة من فريدين خلال هذه المرحلة الانتقالية. فحصلت بالتالي عملية دفع مضاد ورفض كامل للمعسكر داخليا. في نفس الوقت وبصورة مباشرة سارعت القوى الإرمينية والقوى العالمية لإدانة الانقلاب، ولم تكتفي بذلك إذ قامت بإيقاف كل المعونات الاقتصادية الرسمية اللي كانت مخصصة للسودان، تم إيقافها منذ تلك اللحظة بشكل مباشر مع التنفيذ الفوري. فوجد النظام نفسه في عزلة داخلية مديدة بعيدة عميقة، وفي عزلة عالمية كاملة بما في ذلك توقف المعونات الاقتصادية للحكومة الانتقالية. في نفس الوقت سعى النظام لإيجاد حاضنة سياسية بديلة لقوى الحرية والتغيير التي بالطبع أهم دوافع الحراك الذي غاد إلى الانقلاب هو إبعاد قوى الحرية والتغيير، ولكن لم يجد ولم ينجح في إيجاد حاضنة سياسية. فشل الانقلابيون في تكوين حكومة خاصة بهم، أي شخص له كرامة أو تاريخ أو مصداقية أو شرعية في نظر الرأي العام في السودان رفض أن يكون عضو في مجلس وزراء النظام الانقلابي أو رئيسا لذلك المجلس. بالتالي أصبت في يد هؤلاء، وبالتالي يعني كانوا بالطبع يسعون لاكتساب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى جانبهم في قبل الانقلاب وبعده، ولكن الرجل وقف وقف شجاعة ورفض ذلك تماما مما أدى إلى اعتقاله ولاحقا إلى فرض الإقامة الجبرية عليه.
لكن دكتور، هو في الآخر وقع على الإعلان السياسي مع البرهان، فكيف هو يقدر في ظل الواقع اللي انت سردته، شارع وقف بتاع المعونات، الأسباب وراء الانقلاب حسب ما سردته، كيف يقدر يعمل في ظل هذا الواقع؟
بالطبع أمام رفض الشارع كان رد السلطة الإنقلابية هو العنف المطلق، ولقد شاهدنا في الأيام والأسابيع الأولى التي تلت انقلاب 25 أكتوبر انقلاب البرهان ومن كان معه في ذلك، شاهدنا استعمالا للقوى المفرطة في شكل طيرة الحية واستعمال حاويات الغاز المسيل للدموع كأسلحة لتصويرها مباشرة إلى المتظاهرين، وعمل الغناصة لاقتناص قيادات التظاهرات الشعبية في شوارع العاصمة ومدن السودان الأخرى. كان هناك تصعيد لهذا العنف المفرط في اتجاه المتظاهرين. كما تلاحظ أن أعداد القتلى كانت تتزايد من مظاهرة رافضة للانقلاب إلى الأخرى، من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر إلى 17 نوفمبر كانت الأعداد تضاعف على وتيرة منتظمة. وبالتالي أنا في تقديري أن السيد عبد الله حمدوك كان صادرا في تبرير لماذا وافق على الاتفاق السياسي، وهو لحقن دماء السودانيين من أن تستمر هذه الوتيرة المتصاعدة لقتل المتظاهرين السلميين. من ناحية أخرى كان أيضا من المبررات التي قدمها وفي تقدير أنها حقيقية حرصه على أن يجنب السودان أن يصبح عرضة لعزلة دولية جديدة، وأن يصبح في موضع الدولة المنبوذة في المجتمع الدولي بعد أن نجحت حكومة الانتقال تحت قيادته في السنتين السابقتين في إعادة السودان إلى المجتمع الدولي والاستفادة من كل التلفوات التي تم الالتزام بها.
لكن دكتور المجتمع الدولي مثلا في أمريكا في الاتحاد الأوروبي حتى الآن بعد ما تم تجميد المعونات والوعودات وخلافه حتى الآن بيقولوا نحن ننتظر نشوف تطبيق هذا الاتفاق.
فعلا أي شخص عاقل سينتظر ليرى جدية ومصداقية مكون العسكري أو معسكر الانقلاب كما أسميه في الالتزام بنص هذا الاتفاق. فإذا كان الغرض من إعادة الدكتور عبد الله حمدوك هو إعطاء شرعية غير مستحق وغير مبررة للانقلاب العسكري فلن تعترف الجهات الدولية بهذا الأمر وإن كان عبد الله حمدوك لا يزال رئيسا لمجلس الوزراء. لكن في تقديري إذا استطاع رئيس الوزراء أن يفرض سلطة تنفيذية حقيقية ويلغي كل قرارات البرهان التي اتخذها في فترة الانقلاب الأولى كقائد عام للقوات المسلحة في إدارات وأجهزة للدولة لا يملك قائد القوات المسلحة السودانية أي سلطة عليها من منظور قانون القوات المسلحة السودانية في هذا الأمر إذا استطاع رئيس الوزراء أن يحقق هذه المهمة الصعبة جدا وأنا لا أقلل منها سيكون هناك تراث تدريجي بأن للمدنيين كلمة ولهم سلطة في توجيه المرحلة الانتقالية وبالتالي قد يسمح ذلك بعودة بعض هذه المعونات.
لكن دكتور هذا الإعلان السياسي وهذه الدوافع اللي قال بها الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء بقبوله كيف تقرأ في المقابل ردود فعل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول هذا الأمر ولجان المقاومة في المقابل بتقول لا للتفاوض لا للشراكة لا لكل شيء؟
أنا أفهم تماما مواقف لجان المقاومة. هؤلاء الشباب نموا وترعرعوا تحت ظلم نظام الإنجاز ويعرفون تماما ماذا يعني بغاء السودان تحت الحكم العسكري الإنقلابي، بالتالي هم يرفضون هذا التصور جملة وتفصيلا، لا يودون أن يرون السودان مستمرا تحت نظام عسكري انقلابي لأي فترة من الزمان، فهذا شيء ضحوا من أجله خلال الثورة ضد نظام البشير، وهذه الثورة لا تزال متغلة ولا تزال حيوية ومستمرة في رفض نظام البرهان، بالتالي هي يعني حقيقة تعبر عن رغبة عارمة للجيل الجديد في السودان ومن خلفه كل أهل البلاد، فبالتالي تفهم تماما عملية الرفض. التحقت بهذه اللاءات الثلاث لا تفاوض لا شراكة لا تنازل للمكون العسكري كل القوى السياسية من قوى الحرية والتغيير كما لاحظ أخ كمال، ولكن ما أبحث عنه وأتساءل عنه ماذا يحدث بعد هذا الرفض؟ ما هو التصور لما سيلي إذا قلنا أن هذا الرفض سيؤدي إلى انهيار السلطة الإنقلابية؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لقد شاهدنا تجربة معبرة في اضطراب الشارع السوداني على نظام البشير، ورأينا كيف تم ذلك بهتاف موحد وموظف موحد تصدد بس، ولكن القوى السياسية التي شاركت في هذا الحراك لم تكن لديها يعني تصورات وبرامج وسيناريوهات لما يجب أن يحدث بعد سقوط نظام البشير، وهذا هو سبب رئيسي في هذه المشكلة. بمجرد سقوط نظام البشير تفتتت وحدة القوى السياسية وأصبح كل منها يعني في له توجه وفهم مختلف عن الآخر في كيفية معالجة الوضع في المرحلة الانتقالية. أخشى أن تؤول الأمور إلى هذا المصير أيضا بعد اللاءات الثلاثة. يجب أن يكون لدينا تصور موحد من القوى السياسية وبالتضامن والمشاركة الكاملة بالتساوي مع لجان المقاومة في إيجاد ذلك التصور الموحد لنظام الحكم وكيفية إدارة الدولة فيما بعد سقوط نظام الانقلاب إذا كان هذا هو الهدف الرئيسي للمعارضة المستمرة. إلى أن يتم ذلك التوحد في تقديري أن الأمور ستكون يعني أميل إلى أن يحدث ما حدث بعد سقوط البشير وهو تشتت معسكر المعارضين بدون رؤى موحدة فترة ما بعد سقوط النظام العسكري، ومن هنا في تقديري يصبح اتفاق السياسي الذي وقعه رئيس الوزراء عبد الله حمديك هو مرحلة وسيطة يعني تسمح بتجنب أرجع آثار الحركة الإنقلابية من ناحية يعني تجنب إراقة الدماء وتجنب العجلة الدولية وعودة السودان إلى وضعه المنبوذ سابقا من المجتمع الدولي، وتوقف كل البرامج الاقتصادية التي كانت بصدد معالجة الأزمة الاقتصادية بصورة جذرية. ستكون هذه مهمة محددة جدا جدا لهذه الاتفاقية السياسية بين رئيس الوزراء والمكون العسكري، وكما رأينا أن الشرط الوحيد لذلك هو أن يتمتع مجلس الوزراء المدني الذي سيتم تكوينه تحت هذا الاتفاق بكامل الصلاحيات التنفيذية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الإطار، وإلا فإنني أرى أن لا خيار لرئيس الوزراء إلا الاستغالة ومعه من أتى به من وزراء المرحلة الانتقالية المتبقية.
شكرا للدكتور سليمان بلدو على مشاركتك معنا وبصراحة في هذا الجزء الأول من الحوار معك وبصراحة في راديو دبنجا.
شكرا لك.
وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في الحلقة الأخيرة مع الدكتور سليمان بلدو والسيناريوهات المتوقعة بعد توقيع حمدو والبرهان على الإعلان السياسي يوم 21/11 الفات. وإلى اللقاء.
نوح مستمعينا الكرام، راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أقعد في البيت أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا عشان ما تجينا كورونا. أقعد في البيت أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا عشان ما تجينا كورونا. أغسل يدي عشان ما تجينا كورونا. أقعد في البيت أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا عشان ما تجينا كورونا. كلم أحبابك وكمان أصحابك أهلك
دبنجا يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. الخامس من ديسمبر في كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للتطوع، ومجتمع السودان يعني بالتأكيد فاعل في مجال العمل الطوعي ومنذ يعني وقت طويل، وعرف بنظام النفير وهو العمل الجماعي للمساعدة في البناء أو الحصاد أو التحضير للزراعة. الآن برضو يعني بيعمل يعني عديد من شبابنا في مجال العمل الطوعي وبيقدم المساعدة لأفراد المجتمع في مختلف المجالات. راديو دبنجا عبر برنامج الكنداكة أيضا يحتفي بيوم العمل الطوعي ويلتقي بالدكتورة عزة صلاح صبري الطبيبة التي يعني اختارت مع مهمتها الإنسانية أن تساهم في مجال العمل الطوعي لأطفال فاقدي السند مثل أطفال الشوارع أو البدون مأوى. مرحب بك يا دكتورة. بداية يعني حدثينا عن مفهوم العمل الطوعي ومجالاته المختلفة في السودان.
أهلا وسهلا بك أستاذة هنادي، ومرحب براديو دبنجا برنامج الكنداكة، وأنا شاكرة وسعيدة جدا لاستضافتي معاكم، وإن شاء الله أكون خفيفة عليكم يا رب.
مرحبا.
الحديث عن مفهوم العمل الطوعي في السودان ومجالاته، طبعا يا هنادي إحنا عندنا في السودان من جدودنا الزمان عندنا العمل الطوعي ده زي ما بقوله متأصل فينا بالفطرة. يعني عندنا زمان شفنا جدودنا وأهلنا لو في بيكة في البيت تلقي النسوان شايلين الأكل وشايلين السكر وحاجاتنا الحلوة ديك ويمشوا لبيت البيكة مثلا أو لبيت المناسبة. عندنا قمنا على أمي تمشي تحصر لجارتنا حق اللبن، والحاجات الحلوة دي كلها نوع من الثقافة الاجتماعي القاعد في مجتمعنا تربينا وعشنا عليه. الحاجة دي ربت في السودانيين حب الخير للناس وحبهم لبعض، لكن نحن وصلنا قمة الحب للشغل بتاع العمل الطوعي وفي كل مجالاته بعد الثورة بتاعتنا بعد ثورة ديسمبر. لأنه كان احتصام القيادة ده حاجة زي الدولة المثالية، كان فيها علاج مجاني، كان فيها أكل مجاني في القيادة العامة، كان فيها تعليم مجاني، الأطفال المشردين لقوا مأوى لقوا أكل لقوا اهتمام. يعني بتلقي المسيحي والمسلم مع بعض، اتجردنا من كل الحاجات بتاعت الدنيا دي، يعني بقينا يعني كل واحد واحد فينا إنسان زي ما يتخلق من غير أي، كلنا كان همنا على البلد. فالعمل الطوعي في الوقت ده بالذات وصل لقمته يعني. فمفهومنا في العمل الطوعي كان إنه بعيدا عن السياسة، بعيدا عن الطوائف الدينية، بعيدا عن أي حاجة ممكن تكون تعرقل لأي ذول حاجة في الشغل بتاع العمل الطوعي، نحن كنا شغالين بنية خالصة تماما. وهو ده المفهوم الصحيح للعمل الطوعي في أي حتة في العالم. لأول مرة تطبق في السودان كان عندنا في القيادة العامة، وقامت كمية من المبادرات، احتمال أنتم كنتوا متابعين، لكن نحن بالذات يعني كنا شغالين في مجال الأطفال في وضعية الشارع اللي هم المشردين. فالمجالات طبعا كثيرة، في مجالات طبية، في مجالات يعني اللي هي بتهتم بعلاج المرضى، عارفة براكز الظروف في البلد كيف.
نعم.
في مبادرات بتغل في لحظات الكوارث يعني السيول، الأوبئة، الحاجات دي. وعندنا طبعا تاني يعني مثلا في مجال الأطفال يا هو مجالنا ده، في النساء الغارمات في السجون، يعني في كمية من المبادرات والمنظمات شغالين في مجالات مختلفة.
طيب يا دكتورة عزة، بالتأكيد العمل الطوعي فيه يعني صعوبات بتواجه الإنسان، يا ريت لو حدثتينا يعني عن تجربتك الشخصية مع هذا العمل، إذا فيه صعوبات واجهتك أو بتواجه العمل الطوعي بصورة عامة.
أيوة طبعا، إحنا احتمال نكون شغالين في أصعب مجال، لأنه بيعرضك لمساءلات قانونية كثيرة جدا، اللي هو مجال الأطفال في وضع الشارع، أو عموما الأشخاص في وضع الشارع كلهم إذا كانوا أطفال أو كبار أو نساء. طبعا في خطورة يعني، هم بتلقيهم الأغلبية مدمنين أو معاقين أو مرضى، يعني نادر ما تلقي فيهم شخص سليم 100%.
نعم.
فنحن بنتعامل معاهم بصعوبة جدا يعني، عشان نقدر نصليهم ونقدر نتكلم معاهم، وهم يعني يثقوا فيك ويقدروا يتكلموا معاك ويقعدوا معاك، دي محتاجة شهور يعني. إحنا بناخد زمن طويل جدا عشان نقدر نكون علاقة معاهم ونقدر نساعدهم. فأي شخص بيقرب منهم مرفوض تماما.
نعم.
ده القانون بتاعهم كده طبعا. ليه؟ لأنه هم التركيبة النفسية بتاعتهم هو طفل يتولد لقى نفسه في الشارع، أو يتولد في حرب مثلا، جاي من دارفور أو جاي من الجنوب، ممكن تلقي أهله تحرقوا قدام عينه وهو جه هربان من حرب. إحنا الأغلبية اللي بنتعامل معهم هم بالصورة دي، أو طفل شردان من دار بتاع إيواء يعني.
نعم.
طيب. المعاملة مثلا.
نعم.
ففي صعوبة جدا يعني، صعوبة جدا في المجال بتاعنا، لكن إحنا بنحاول إنه يعني مثلا أنا كطبيبة بحاول أكون أشتغل معاهم في مجالي، يعني مثلا أشوف العيان أحاول أعالجه، محتاج عملية، محتاج كده. مثلا في ناس تاني يعني مثلا سوشيال وركر يعني، فبدال ممكن تلقيهم بيشتغلوا في المجال بتاع إنه إيواءهم يعملوا يعني يدخلوهم الدور. في ناس بيشتغلوا موضوع التنمية البشرية، في ناس بيشتغلوا في الكسوة والإدعام. فنحن بنحاول مع بعض كلنا نعمل شغل مع بعض يعني، نكمل بعض طبعا يعني. العمل الطوعي أنا زي ما قلت قبل، مفهوم العمل الطوعي في إضافة برضو إنه إحنا ممكن يعني لو اشتغلنا بطريقة تكاملية، يعني ما يكون كريبيتيشن يعني، أنا أعيد نفس الشغل الشغال والشغالة، مثلا مبادرة أو منظمة أجي أشتغل والله وشغال إدعام أنا أجي أشتغل إدعام كمان، لا ليه الناس تكمل بعض، فكده الفائدة بتكبر.
دكتور عزة، يعني أنت ذكرتي إنه الناس دي التعامل معهم صعب جدا، وعشان ما هم يتعاملوا معك لازم يثقوا فيك، فبالتأكيد أنتوا واجهتكم تحديات واتخذتوا خطوات يعني جادة عشان ما أنتوا تتعاملوا معهم لنيل الثقة. فما هي هذه الخطوات التي يعني اتخذتموها عشان ما يعني تنالوا ثقتهم وهم يتعاملوا معاكم؟
طيب انا هقول لك حاجه ممكن تشوفيها غريبه شويه.
نعم.
لكن هي كانت يعني زي ما بيقولوا طريقنا لقلوبهم، والحاجه دي هم لقوا منها نفع يعني في النهايه في شخصياتهم، في حتى عافيهم من الادمان. الناس اللي كنا اول ما نصل مثلا بيشوفوك انت واقفه جنبهم بيدعين لهم انت منو جاي هنا ليه، وبيجوا بصوره عدائيه، فبقول لهم ابدا انا جايه بس اسلم عليكم، أتونس معاكم ليه، في شنو دايره مننا، شنو عايزه تصورينا، دايره تطلعي صورنا عشان يجيبوا لك قروش. هم عارفين اللي بيحصل تماما، وفعلا يعني في ناس بيجوا يعملوا الحاجات دي كده يعني، يصوروهم ويتصوروا معاهم ويجيبوا دعومات باسمهم. فبيقوموا بيقول لي خلاص انت لو صاحبتنا ادينا قروش نجيب سليسيون مثلا. فهو كده كده حيجيب السليسيون ده، انا بفتح شنطتي وبديه يجيب سليسيون، بقول له اوكي انا بعرف صداقه بيناتنا، لكن احنا اللي قدام السليسيون ده عندنا فيه كلام حنتفق. ففعلا تمشي منه كده بمشي، بجي راجعة تاني بقول له أمس بالليل مثلا جيت لقيتك أنت عامل تلفزيون أو أو ماخذ حاجة مخدرة يعني، لكن كويس إنه أنا لقيتك صاحي عشان نتكلم. طوال حيتذكر إنه أيوة، ويعني أنا أمس بمشي منه بديه مواعيد، هجيك بعد بكرة، بعد بكرة لو ما جيتي تاني ما حيسكتي. عايز شنو؟ أول مرة بقول لك أنا ما عايز حاجة، شكرا ما عايز منك شيء. المرة اللي بعدها ممكن يقول لك والله جيب لي مثلا الحاجة الفلانية، يطلب حاجة مثلا داير أكل أو داير لبسة أو كذا، فأنت وعدتيه بحاجة توفي بوعدك تماما. بعد شوية العلاقات بيناتنا بتدي يحكي لي والله أنا مثلا عندي أخوي قاعد في السوق مثلا الثاني بهناك في الحتة اللي بهناك، فطيب رح نمشي لأخوك نشوفه. شوية شوية اكتشفنا إنه في أسر، اكتشفنا إنه في حبوبة وفي بناتة وفي بنات بناتة، اكتشفنا إنه هم حتى في مجتمع بيعيشوا في شكل بتاع تجمعات أو زي خلايا كده مع بعض، كل مجموعة عندها قائد بيسمعوا كلامه يقول لهم لا يعني لا، يقول لهم الزول ده كويس معناه الزول ده كويس خلاص، الزول ده ما تتعاملوا معه معناه ما تتعاملوا معه. فابتدينا نستهدف القائد يعني نصلوا ونتكلم معه ونحاول نشوف هو الحاجة الممكن يتقبلها مننا شنو وندخل له بالمدخل ده لحد ما نكسبه.
يعني عندهم أسر بدون مقاطعة؟ أيوة يعني عندهم أسر. أيوة الحبوبة دي يعني حبوبة فعلا ولا هم بس مجرد
حبوبة فعلا؟ لا لا لا، حبوبة ولدت وهي في الشارع وبناتها كبروا وبناتها ولدوا في الشارع وعندها أحفادها، وحتى بتلقيها قاعدة سبحان الله هي مثلا قاعدة جمخور أو في السوق في حتة اللي جوا كده، لكن يعني أنا الحاجة البصل المرحلة إنه بتدمعني يعني إنه أنا بشوفها قاعدة زي قاعدة حبوبتي في البيت، أحفادها حوالينا مش هم في الشارع، أشافوا البيوت قبل كده، لكن عشان أوريك إنه شوف الحاجات دي بالفطرة سبحان الله، أحفادها حوالينا، تعال يا ولد أكل أرقد هنا، ما تمشي الحتة دي كعبة، الحتة دي خطرة كده يعني مع بناتها كده يعني أمسك ولدك من الشارع. فهم يعني سبحان الله. بعدين في بعضهم هم مترابطين جدا جدا، بيدافعوا عن بعض يعني لو جبت لواحد أكل ما بيأكلوا براه، بيشيل ويمشي لأصحابه.
يا سلام، تعبير عن الترابط والمحبة.
شفتي يعني ناس جواهم في خير شديد، يعني دي حاجة يعني إحنا ما كنا مفتكرين إنه هم بالروعة دي والله صراحة، لكن بس زي ما بقولوا غصبا عنهم الظروف وضعتهم.
طيب من خلال التعامل مع الشريحة دي تحديدا، يعني شنو المساهمات والمساعدات اللي انتوا قدرتوا تقدموا عليهم؟
طبعا في حاجات بتعمليها لكن انت بتحسي انه دي ما حلول جذرية، يعني حاجات مؤقتة، مثلا انت تشيلي اكل تمشي تودي لهم عشان هم جيعانين، او تودي لهم هدوم عشان هم بردانين او ما لابسين مثلا. لكن الحاجات الاساسية المفروض تدعمي الايواء، الشغل بتاع التنمية البشرية، انه تقعدي معاه تساعديه انه يقلع عن اي نوع من انواع المخدرات اللي هو اصلا مدمن عليه. يعني الحاجة الثانية تساعديه في انه يقتنع انه يدخل الدار، يعني تقنعيه انه انت مكانك الطبيعي مش شارع، انت مفروض تكون قاعد في البيت. يعني انا بتذكر يعني في القيادة العامة في واحد من الاطفال قال لي كلام انا ما قادر انساه، يعني قلت له انت اسمه احمد، يا احمد انت نفسك تبقى شنو يعني لما تبقى كبير؟ يا هو السؤال العادل بنساله لاطفالنا. قال لي يا ماما عز انا داير ابقى مواطن. فانا يعني أنا بقيت في اللحظة دي بقيت في عالم تاني، يعني نفسه يبقى مواطن بس ما لازم
إنسان يعني سوي
داير يبقى إنسان، داير يبقى إنسان عادي. يعني هو بسمع كلمة مواطن، يعني مواطن ده معناته يا بيقرأ يا شغال، بيمشي البيت بيجي من البيت، بتاع الدكان بيحترمك، في الشارع بيحترمك، في المواصلات. الأطفال ده لما يدخلوا المطاعم عشان هم جيعانين بتلقي ما كلهم طبعا لكن الأغلبية أصحاب المطاعم بينهرهم وبتردهم أطلع برا، يعني ليه؟ لأنه الانطباع إنه ده حرامي أو جاي يضرب أو جاي ما بيتعاملوا معه كفاقد فاقد إحساس الإنسان إنه هو إنسان أصلاً.
نعم.
فطفل والله عمره 7 سنة يعني القلية الكلام ده، فمن اللحظة دي أنا حسيت إنه فعلاً دي الأولوية، إنه على الأقل يكون عنده أوراق ثبوتية، إنه على الأقل يدخل دار أو حتى تكون أمان بالنسبة له، رغم إنه موضوع الدار ده كمان موضوع تاني.
أعطيب يا دكتور عزة، قبل ما نمشي لجزء تاني من الحديث خلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين.
هناك أسراب الضحايا الكادحون، العائدون مع الظلام من المصانع والحقول، ملأوا الطريق، عيونهم مجروحة الأوار ذابلة البريق، يتهامسون صياد جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون، تجلجل الصوت الرهيب مع القيود مع الأنين تظل تبغر بالدجى المشؤوم أفواه السجون فيغمغمون.
عودة بعد الفاصل ومرحب مرة أخرى بالدكتورة عزة صلاح صبري الناشطة في مجال العمل الطوعي. طيب يا دكتورة، يعني مواصلة لحديثنا، هل في يعني دور أو مراكز يعني كافية لإيواء هؤلاء المتشردين؟
أيوة، في دور معمولة مخصصة لهم، مثلا البنات عندهم دارس مبشاير في أم درمان جنب جامعة التقانة، الأولاد عندهم دار طيبة وعندهم دار في السجانة في منطقة كده كانت اسمها المدينة الاجتماعية، هي حتة جميلة كده، لكن هي كانت قاعدوا فيها لفترة مؤقتة وبعد ذاك حولوهم، لكن للأسف المشاكل بتاعت الدور كبيرة جدا، الدور طاردة للأطفال، التعامل فيها ما بيتعاملوا معاهم بالصورة الصحيحة، يعني حتى الأطفال يعني زمان كانوا بيلموهم، زمن النظام الباي كانوا بيلموهم بالكشة، حاجة اسمها الكشة، بيجوا بيضربوهم وبيشيلوا كل الناس اللي في الشارع ده اللي بيرفعون في دفار واحد، بيشيلوا البنات بيودوهم دور البنات والأولاد بيودوهم دار الأولاد، فبعد ذاك هم جوا الدار، منو هو الأصل مشرد، منو ما هو في تشرد وفي تسول، وفي التشرد ذات وفي تشرد جزئي وتشرد كامل، التشرد الكامل ده هو complete homeless ما عارفين أهل وين، لكن التشرد الجزئي ده هو أسرته معروفة في حتة، هو عارف أسرته وين لكن هو ما عايز يقعد في البيت لأنه البيئة بتاعت البيت طاردة بالنسبة له، يعني مثلا أسرة مفككة مثلا بيمارس عنف ضد الطفل ده فخلاه طلع أو الفق، وده السبب المين يعني إحنا قاعدين نلقاه، إنه والله أبوي قال لي أمشي اشتغل جيب قروش وتعال، فأنا ما عارف اشتغل شنو، لقيت الناس دي قاعدين هنا قاعد معهم لك كم والله لي شهرين ثلاثة شهور، عارف بيتكم أيوة طيب نمشي البيت مع بعض، لا ما عايز أمشي، فده التشرد جزئي، فالناس دي كلهم بيدخلوهم الدور مع بعض، بعد ذاك بيبتدوا يقسموهم، يعني التسول براه وعنده عقوبة وده اللي بيحاكمون عديل بمحكمة ويعاقبوهم، أما التشرد فهو بيشوف على حسب عنده أسرة يحاولوا يرجعوا له أسرته، ولا هو ده المفروض يحصل، لكن أنا ما عارفة في الدور البروسيس دي بتحصل بكيف ما عارفة، لأنه الأطفال بعد يومين ثلاثة بنلقاهم هربوا رجعوا الشارع.
دكتورة عزة، طبعا دي حاجة خاصة بالدور، وإن شاء الله يعني خلال الأيام القادمة نقدر نستضيف أشخاص مختصين يعني بالعمل في هذه الدور أو مراكز الإيواء عشان ما يكلمونا بالواقع هناك يعني. لكن طيب يا دكتورة، يعني من خلال عملك هل بتفتكرين الحكومات يعني فعلا بتهتم أو هي جادة في دعم العمل الطوعي ولا بتستغله لأهدافها؟ وهل بطري إنه العمل الطوعي يعني ممكن يكون فعال خاصة يعني في مجتمع فقير زي السودان مثلا؟
والله صراحة يعني الحكومات السودانية، أنا أتكلم لك عن النظام البائد ده، طبعا يعني دي حاجة ما يعني حتى ما بقدر أوصف لك كمية السوء وكمية الصعوبات اللي كانت بتلاقينا وسوء التعامل في المؤسسات الحكومية، والدعومات حتى اللي كانت بتجي للمنظمات ما كانت بتصل، ما عدا منظمات هي أصلا تابعة للنظام ذاته بتاع المؤتمر الوطني بتلقى فوائد من وراه، فإنت إحنا يعني مثلا عايزين نعمل مشروع أي مبادرة يعني، فبنمشي لازم ناخد موافقة من الوزارة بتاعت الرعاية الاجتماعية، فكانوا بيخطوا لنا شرط إنك تكتب فوق مثلا اتحاد الطلاب السودانيين مثلا كان تابع للمؤتمر الوطني، دل الترويسة فوق بتاعت الشغل، يعني شغلنا كله يكون تحت الشغل بتاع المؤتمر الوطني، على أساس إنه نحن شغالين تحتهم تابعين للمؤتمر الوطني، فالحاجة دي بيمشوا بيقدموها لمنظمات برا يجيبوا منها فوائد، فلما إحنا نرفض الكلام ده نقول نحن منظمة مثلا مسجلة وعندنا شغلنا الخاص بين ما حنشتغل تحت مظلة أي مؤسسة تانية، فطوال بيعاكسونا من كل النواحي، يعني حتى في ناس وصلوا مرحلة احتقالات أمنية، يعني ناس الأمن بتابعوك وبيحتقلوك رغم إنك أنت كل اللي بتعمله إنك بتحاول تساعد في شخص محتاج لك فقط.
نعم طيب بعد
جدا يعني
طيب يعني بعد الثورة والتغيير الحدث الآن في السودان، يعني في رأيك ما هو مستقبل العمل الطوعي في ظل المنادى بالدولة المدنية؟
طبعا الثورة، أنا في رأيي الشخصي ثورتنا لسه ما اكتملت، يعني أنا بقول لهم يا داب بدت، نحن مشوارنا طويل جدا في الثورة، يعني نحن الدولة أو النظام الدارين نقتلعه من جذوره، نحن يا داب قطعنا زي ما بقولوا الصفقة الفوق بس كده وشلنا في روح كده. لسه الجذور دي لسه ما اقتلعناها. الثورة لسه مستمرة والتغيير ما حصل بصورة كاملة، لكن حد ما في شوية حريات بقت. يعني نحن بنقدر بقينا نتحرك بصورة أفضل، بنقدر ندافع عن نفسنا، بنقدر نتكلم نقول نحن عايزين نعمل كده. بندخل الوزارة بتاعت الرعاية الاجتماعية ونحن عارفين حقوقنا شنو، عارفين إنه ما في شخص بيقدر يتعرض لنا لأنه بقى في صوت، بقى في صوت بيصل، بقى في شعب واعي جدا عارف إنه مثلا والله لو فلان ده مثلا حصل له كده الناس ما حيسكت. حتى الكيزان بقى الكيزان القاعدين بيجوا شوية كده في خوفة، يعني إنه والله الشباب ديل حتى بيجوا لما نجي داخلين بيقولوا لنا أهلا يا كنداكات، وهم كيزان ونحن بنعرفهم وكانوا قاعدين من زمان يعني، فأهلا يا كنداكات نقول لهم أهلا وسهلا عندنا كده كده كده. الشغل بيمشي بسرعة يعني، ففي تغيير، لكن التغيير الأساسي اللي إحنا دايرينه ما حيتم إلا بعد ما نصل للدولة المدنية الكاملة يعني، بدون عساكر، بدون حتى أحزاب سياسية. يعني أسي الشارع السوداني بيتكلم عن إنه إحنا ما دايرين أحزاب ولا عايزين عساكر، يعني إحنا دايرين دولة مدنية تكون على رأسها أشخاص مؤهلين وعندهم كفاءة وقلبهم على البلد، ما عندهم أي أجندة خاصة بهم. والسودان محتاج للعمل الطوعي. أنت قبل كان قلت لي العمل الطوعي مدى فعالته في بلدنا. نحن لأنه عايشين في حالة بتاع جفاف تام، يعني ما في دواء، ما في حتى الخبز، ما في، نحن نفسيا تعبانين يعني. نحن حتى العمل الطوعي محتاجين لدعم نفسي. المواطن السوداني بيجي محتاج دعم نفسي، خلي الدعم المادي وخلي الدواء وخلي، نحن أبسط الحاجات محتاجين لها. فنحن متعطشين جدا للعمل الطوعي ومحتاجين السودانيين كلهم يدعموا بعض، إذا كانوا جوا السودان إذا كانوا برا السودان، كل شخص يعمل الحاجة اللي بيقدر عليها عشان بلدنا نقدر نبنيه مع بعض إن شاء الله.
طيب ده كلام كويس يا دكتورة، لكن في اتهام يعني للجهة اللي بتبنى العمل الطوعي بأنها يعني تسعى لتنفيذ أجندة خارجية، وأحيانا برضو في اتهام لها بأنه يعني بتسعى لمكاسب شخصية. ردك على هذا الكلام.
أيوة، في طبعا كلام كثير من الكلام ده بيتقال إنه والله أنتوا مثلا في جهة دعماكم، إنه في ناس مرسلينكم أنتوا بالذات، يعني بالذات في صفحاتنا في الفيسبوك في وسائل التواصل الاجتماعي، يقول لك أنت من وين أنت المشروع ده جبت قروشه من وين؟ في جهة دعماك؟ أنتوا عندكم أجندة محددة؟ أنتوا عندكم شعارات كده غريبة بترفعوها؟ رغم إنه نحنا كل اللي بنعمله إنه نشوف حوجة في حتة معينة بنحاول نسدها فقط. أكيد في اتهامات زي دي، لكن الحاجة دي أنا في رأيي الشخصي إنه ممكن تكون لسببين. يا إما الشعب السوداني اتعود من زمان إنه المنظمات بتاعة النظام بتاع المؤتمر الوطني كانت بتاخد وما بتقدم، وقامت رسخت الحاجات دي للناس، يعني إنه المنظمات دول يقول لك أنا من منظمة، ده معناته هو دار ياخده مكسب من وراء، أو هو عنده أجندة في راسه دار يخدم بيها النظام أو المؤسسة اللي هو تابع لها أو الحزب السياسي اللي هو تابع له. فأنا في ناس يعني فاعلين خير بيكونوا دارين يتبرعوا، يقول لي أنت يا دكتورة من أي حزب؟ أقول له أنا ما بنتمي لأي حزب سياسي أبدا، يعني أنا عبارة عن زول متطوع يعني. فبيسألوني ليه، بيقول لي نحن والله بنخاف، يعني الناس دي خلقوا فينا خوفة كده من الموضوع ده. أو الحاجة الثانية يكونوا بيهاجموا المتطوعين دين، هم بقايا الدولة العميقة الموجودة. دائما بتلقي المتطوعين الحاليا شغالين دين عندهم كمية من الوطنية وحب للبلد ما طبيعية، وكانوا من أكثر الناس المعارضين للنظام بتاع المؤتمر الوطني. فالكيزان أسي شغالين حرب، أنا بقول لكم حرب ضد الوطن، حرب ضد الوطن، يعني بيحاولوا أي زول بيساعد في بناء السودان بيعكسوه. حتى نحن عندنا مبادرات قامت عشان نوفر الرغيف للأسر في الأحياء، لقينا إنه الناس بيتكلموا إنه والله الناس دي بيمشوا بودوا لأهلهم أول، رغم إنه أنا ممكن تكون والدتي واقفة في صف العيش وأنا شايلة كيس عيش مودياه لأسرة فقيرة أو شخص أنا عارفه ما بيقدر يجيب في صف العيش، لكن هم بيهاجموا ما بيسكتوا. وطبعا الحاجة دي يعني فيهم في صفاتهم، فهو ده واحد من الحاجتين ديل، يعني ممكن يكون سبب من السببين إنه يا إما هو أصلا من النظام البائد أو شخص عامل له غسيل مخ من زمان إنه والله أي زول يشتغل عمل طوعي عنده مكاسب شخصية يعني.
تمام. طيب يا دكتورة عزة، يعني باعتبارك طبيبة وفي نفس الوقت يعني ناشطة في العمل الطوعي، يعني كيف بتقدر توفقي بين المهمتين أو المهنتين؟
والله طبعا شوفي، هو العمل الطوعي والطب، يعني العمل الطوعي ده جزء لا يتجزأ من الطب. يعني الطبيب ده إنسان، يعني إحنا أول محاضرة درسناها في كلية الطب، أنت إنسان، إنسان بكل معاني الإنسانية. الشخص اللي قدامك ده شخص ضعيف محتاج لك، أنت في يدك علاجه بعد ربنا سبحانه وتعالى. طيب بنفس الفهم أن إحنا المشرد شخص ضعيف مستهلك نفسيا ومستهلك جسديا محتاج لي، بنفس الوضع الشخص ما لاقي الدواء الفلاني، بنفس الفهم. فالطبيب مهنة الطب مهنة إنسانية ما زيها زي بقية المهن، مثلا شخص مهندس، محاسب، أيا كان. أي نعم هم طبعا أكيد ممكن يكونوا متطوعين وفيهم خير كبير، لكن أنا بقول لك إنه مهنة الطب هي مهنة إنسانية، فما حاجة بعيدة يعني من الطبيب. لكن أنا يعني لو اتكلمت عن المستوى الشخصي، انا بحاول كنت بقدر الامكان انه انظم وقتي او اقسم. عندي مثلا، انا بالمناسبه متزوجه وعندي 5 اطفال، فبقرا كمان
ما شاء الله، ربنا يحفظه.
امين يا رب. فبحاول انه مثلا بدي كل حاجه وقتها، بنظم، عندي لسته بكتب انه والله انا مفروض اعمل كده، مفروض اعمل كده، عندي اجتماع مثلا في الوقت الفلاني. بحاول بقدر الامكان انه انظم وقتي، وقت دراسه اولادي، وقت دراستي وشغلي في العياده، انه ما اقصر في اي جانب من الجوانب دي. والحمد لله زول في النهاية الحاجة بنية، يعني انت تقدم النية الكويسة ربنا بيسهل لك أمورك، يعني سبحان الله. بالذات العمل الطوعي ده يعني ما بتتخيلي لأي درجة. أنا بقول لهم، بقول لي انت بتساعد الناس، والله هم لو عارفين الناس دول هم اللي قاعدين يساعدوني. أنا كل ما أمشي أعمل حاجة أحس إنه أنا أنجزت في طفل مثلا عيان يتعالج، في طفل قدرت أوصله لأسرته، استقر في أسرته، ما بتتخيل كمية الراحة النفسية، وأنا بجي سعيدة لبيتي ولأولادي وبقدر أدي أولادي أكتر. فالحاجة دي
يا سلام، ربنا إن شاء الله يقدر على عمل الخير
إن شاء الله جمعا يا رب. الناس لو جربوا الحاجة دي ما حيجيبوا منها حاجة، عندها طعم مختلف صراحة.
بالتأكيد.
دكتور عزم نشكرك، وكلمة أخيرة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 5 ديسمبر.
أديك العافية إن شاء الله. طيب أنا بقول لكل المتطوعين في بلادي يا الحبيب، كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله ربنا يزيدهم خير يا رب، وحنبنيه رغما عن أنف أي شخص واقف ضد بلدنا، حنبنيه سوا إن شاء الله بحبنا للخير، حنبنيه بحبنا لبعض. بقول لهم ما تيأسوا، يعني أنا عندي كمية من أصحابي شغالين معي في العمل الطوعي بعد الانقلاب الأخير الحسن ده، قال بيقول لي أنا داير أسافر وأنا يئست وأنا تعبت نفسيا. بقول لهم يا إخواننا، زي ما قال لنا شهيدنا العظيم عبد العظيم، ما ممكن نستلقي في وسط المعركة. فنحن يا جماعة نتماسك ونستمر، وإن شاء الله بلدنا ما عندنا غيرها، يعني وهي ما عندها غير الشباب أسي شغالين في المجال بتاع العمل الطوعي ده. أنحنا بالذات شريحة المتطوعين لو يئسنا ووقفنا، البلد دي المؤسسات الحكومية ما حتقوم البلد من غير العمل الطوعي. نحن لازم نثبت إنه العمل الطوعي عنده دوره، لازم نوصل الحكومات لمستوى إنه تعترف بإنه أي شخص متطوع مفروض يفتحوا له طريق عشان يقدر يقدم خدمة.
شكرا. ودي كانت معنا الدكتورة عزة صلاح صبري، الطبيبة والناشطة في العمل الطوعي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 5 ديسمبر. وإلى جديد الملتقى في حلقة قادمة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.
مسؤولية
الحقيقة اللي احنا
عشانك وجيت مع الأحرار لسانك بحياتنا وبدمانك نعلي راياتك حقيقة بحلينا نموت عشانك وجيت مع الأحرار لسانك بحياتنا وبدمانك مكسور الوصية وقال المسؤولية المسؤولية المسؤولية
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.